إذاعة مرسال تستمعون الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثالثة المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر حرسها الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام أبا جعفر محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه سمى هذا الكتاب ووسمه أيضا سماه بصريح السنة هكذا، وأطلق له بعضهم، وعرف كذلك الكتاب، وأطلق عليه أيضا اسم كذلك شرح السنة. فينبغي أن نعلم أولا معنى السنة، وكذلك أي لغة واصطلاحا عند مختلف العلماء وفي اختلاف اصطلاحات وإطلاقات العلماء على اختلاف فنونهم ومجالات مباحثهم وأنظارهم وتقريراتهم، كما سنذكر باختصار جدا. نذكر أولا أن السنة في اللغة بكل صراحة معناها الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة، ويراد بها السيرة، سيئة كانت أو حسنة، وتطلق كذلك على العرف والعادة والابتداء ونحو ذلك. وجاء ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، إلى آخره. إذن هكذا هي السنة بمعنى الطريقة وبمعنى السيرة، سواء كانت محمودة أو مذمومة. بينما في الاصطلاح الشرعي تعرفون بأن التعريفات اللغوية تكون عامة ومشتملة ومتضمنة ومقتضية كذلك معاني متعددة مختلفة ومتغايرة، بينما السنة في الاصطلاح الشرعي ينبغي أن نعلم أن معناها طبعا هو معناها يختلف في الاصطلاح باختلاف مراد وغرض ومقصود من أطلقها واستعملها في مجالها، كاختلافها مثلا عند على ما هي عليه عند المحدثين، على ما هي عليه كذلك عند الفقهاء والأصوليين وحتى الوعاظ وهكذا. إذن ولذلك نجد مثلا أقول السنة عند مثلا الأصوليين، اعتناء الأصوليين كما تعلمون، ونظر الأصوليين وبحث الأصوليين عن الأدلة الشرعية، والنظر كذلك في الأحكام مثلا، وقلنا له صلة بهذه الأدلة. فلما كانوا ينظرون في الأدلة الشرعية عنوا بأقواله، اعتنوا بها ونظروا فيها وعنوا بها كذلك بأقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله كذلك وتقريراته أيضا التي لها دلالة على الأحكام الشرعية وتثبت بها الأحكام الشرعية. هكذا إذن، ولذلك يقولون أي الأصوليون يعرفون السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عنه من أقوال وأفعال وتقريرات، أي من قول أو فعل أو تقرير. بينما عند الفقهاء الذين كذلك أنوهم أيضا واهتموا كذلك بالنظر والبحث عن الحكم الشرعي على أفعال الناس، مثلا أن على سبيل الوجوب أو الحرمة أو الإباحة مثلا، وهي عندهم مقتضى خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين هكذا اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. المهم لما ينظرون هم في هذه الأقسام قسمة الحكم الشرعي التكليفي، ها؟ فينظرون في الواجب والحرام والمباح، فالسنة يعني عندهم كذلك يطلقون عليها هي ما يكون يعني مثل ما يعني يقابل يكون ما دون الواجب من الأحكام، أي لما نقول فرض ما دونه مندوب سنة، أي ما يكون واجبا فما دونه كذلك يكون سنة، لأن الواجب مثلا ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما على سبيل الحكم والإلزام فالسنة ما أمر به، لكن ليس أمرا جازما على غير سبيل الحكم والإلزام مثلا. ولذلك يقولون ما في فعله ثواب وما في تركه ملامة أو عتاب، أي لا يعاقب تاركها ويثاب فاعلها عندهم مثلا. ونجد مثلا عند المحدثين الذين لهم إلمام وإحكام وإحاطة يهتمون بكل ما له يعني ينسب إليه صلى الله عليه وسلم وينقل عنه ويضاف إليه، فلذلك تراهم يعتنون بذلك فيقولون مثلا أن السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عنه أو أثر عنه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، ويزيد بعضهم سواء كانت قبل البعثة أو بعد. فلما ينظرون في أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاتها الخلقية والخلقية وسيرته عليه الصلاة والسلام. وكذلك نجد عند الوعاظ، نعم يا إخوان حتى الوعاظ يهتمون، يعني لا يستغني أحد ولا يستقل أحد ولا يخرج أحد عن السنة، لا بد أن يكون منضويا ومندرجا ومنضبطا ومرتبطا بها وقائما عليها وبها، نعم يا إخوان. ولذلك تجد الوعاظ لما يعني يهتمون بالوعاظ لما يعظون الناس ويأمرونهم ويحثونهم ويرغبونهم ويرهبونهم دائما بالنصوص الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا، يتأكدون من صحتي نسبتي وإضافتي له ومن صحتي ثبوتي وورودي عنه، نعم. وهكذا إذن، ولذلك لما يطلقون على واحد أنه مبتدع أو أن هذا بدعة أو شيء بما ثبت من أدلة الشرعية هكذا، نعم الصحيحة الصريحة في ذلك مثلا، فأقول باختصار. وكذلك علماء العقيدة، وهذا هو موضوع درسنا، فعلماء العقيدة لما يطلقون كتب يعني اسم السنة على كتبهم ومصنفاتهم، فتجد مثلا إمام أحمد بن حنبل يسمي كتابه الذي قرر فيه معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد النبي صلى الله عليه وأصحابه الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السالم من الآراء والأهواء والسالم من الشهوات والشبهات. ولذلك إذن لما يطلقون يعني كلمة السنة أو لفظ السنة، هذا الإطلاق يعني ينبغي أن ننظر أنه كما قال الخطيب البغدادي وقد غلب على ألسنة الفقهاء أنهم يطلقون السنة فيما ليس بواجب، فينبغي أن يقال في حد السنة أنها ما رسم ليحتذى استحبابا، إلى أن كما ورأينا كذلك عند الأصوليين كيف كانوا يطلقون. وإنما في الحقيقة كما قال إنما يراد بالسنة عند السلف الصالح هذا الذي ينبغي أن نعرفه، كما يذكر الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه كما قال، قال ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات والاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود، عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولذلك كما قال ابن رجب وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. هكذا يا إخواني، ولا بد إذن أن نعرف هذا. وكما قال ابن رجب رحمة الله عليه، ابن رجب الحنبلي قال هي طريقة النبي التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. وقال أيضا والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي والخلفاء والراشدون في الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. لهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ويشمل ويستغرق كل ذلك، يعني ذلك كله. هكذا إذن، ولهذا رأيتم يا إخواني كيف أن الإمام أحمد بن حنبل تم كتابه أصول السنة، هذا الذي لما قال في مستهله بيّن مصدر تلقيه وبيّن مصدر الأدلة عليه وكيف قرره، وهكذا تم السنة، أي هذا الذي كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليه. ولذلك قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلال. هكذا ولا لا؟ وسبق إلى ذلك علماء، كما يعني أطلق على ذلك سفيان بن عيينة لما ذكر مسائل الاعتقاد وأسماها السنة، كما ذكر ذلك الحافظ اللالكائي مثلا لما ذكر يعني بسند عن يعني لما ذكر عن ابن عيينة ذكر السنة عشرة، فذكر قال فمن كن فيه فقد استكمل السنة ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. فذكر القدر، إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان إلى آخره. كذلك الإمام الشافعي لما قال والقول في السنة التي أنا عليها، كما عبر كذلك المصنف. هكذا ولا لا؟ ورأيت، انظروا، هذا اتباع بمن سلف واقتداء بمن تقدم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين أخذوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الدولي يعني بالسند المتصل كما سنعرف أن ذلك ثابت عنهم، كما قال والقول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما، والإقرار يعني الإقرار بشهادة، ذكر مثال الاعتقاد، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يعني يقرب من خلقه كيف شاء إلى غير ذلك مما ذكر، وذكروا كلاما كثيرا. إذن هذه التسمية إنما نجد بعضهم يسميها مثلا أصول السنة، والبعض السنة، والبعض كذلك كما ابن خلال مثلا، وكذلك نجد كذلك ابن يعني كذلك يعني ابن الإمام أحمد أبي عبد الله مثلا، نجد كذلك عبد الله بن الإمام أحمد عنده رسالة في السنة، ونجد كذلك البربهاري في شرح السنة، ونجد كذلك ابن أبي زمنين كذلك في كتاب أصول السنة، ونجد كذلك يعني نجد أئمة كثيرين ومصنفين عديدين صنفوا في ذلك، ونجد كذلك الإمام الحميدي، ونجد كذلك الإمام المزني، ونجد كذلك هذا المصنف أبا بكر محمد بن جرير الطبري في صريح السنة وفي شرح السنة. يعني نجد كلمة صريح السنة، هذا مما يدل على أنه هذه السنة الصحيحة ورودا والصحيحة كنها وحقيقة وثبوتا ودلالة كذلك. يعني تجدونها في مصدرها ودليلها في مبناها ومعناها، وهكذا هي السنة واضحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا أيها الإخوان أردنا أن ننبه فقط إلى حتى التسمية، أي العنوان الذي يعنون به والاسم يعني الذي يسمون به كتبهم ومصنفاتهم، له مدلول، له غرض، لهم به قصد وغرض، ويعنون به وضوح السنة، هي أوضح من الشمس في رائعة الله. فينبغي للناس أن يعلموها ويعوها ويفهموها ويعملوها ويطبقوها. ثم ذكر المهم يعني التلميذ، وهو تلميذ الشيخ، تلميذ الشيخ يعني ابن جرير الطبري، ذكر لنا بأن هذا الذي سطره وهذا الذي رواه وهذا الذي نقله بصورة ثابتة وبصيغة صريحة صحيحة قوية تدل على ثبوت ما سمعه أو ما أسمعه غيره وما أقرأه غيره، هو الذي قرأ على الإمام ابن جرير وهو الذي سمعه أثناء قراءة ذلك المتن على الإمام ابن جرير، فلذلك ينقله كما سمعه. ولذلك فليتفضل أخونا يعني يعقوب في قراءة السند. وذكرنا سامحوني، ذكرنا أهمية السند في هذه النقود، وذكرنا يعني كما يقولون قيمة ومكانة وأهمية يعني وشرطية هذه الأسانيد في النقود، لأن هذه الأسانيد هي التي تدل دلالة صريحة صحيحة على ثبوت ذلك مع عدالة وصدق وضبط والرواية اتصال الرواة وتحملها يعني وتحملها كذلك عن بعضهم بصيغة تدل على ثبوت ذلك وعلى أصوله ووقوعه، لأنه كما تعلمون هذا يكون فطرق التحمل والآداء عند العلماء كالسماع وكالقراءة وكالإجازة وكالمناولة والمكاتبة إلى غير ذلك، فهذه كلها لا بد أن نجدها أن يصرح بها أثناء رواية. ولذلك فرغنا يذكرون بعض الألفاظ يعني يظنها الناس أنه لا أهمية لها، بل لا أهمية، وهي من الأهمية بمكان، حتى نعرف ذلك إن شاء الله. فليتفضل يعني في قراءة ذلك السند، سند الرسالة وسند الذي سند يعني الذي نقله عن الإمام ابن جرير هؤلاء الرواة بارك الله فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن الحسن الأزدي، أنبأنا جدي أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد الأزدي، أنبأنا أبو القاسم علي بن أبي العلاء، أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر، أنبأنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن يحيى الدينواري، قال قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وأنا أسمع.
نعم، إذا ذكر لنا أولا تلميذ يعني مثل ما ذكر سند هذه الرواية، والإسناد كما تعلمون به تثبت هذه الأشياء. تثبت الروايات كما قيل قديما من أسند برئت ذمته لا بد، وخاصة وأنه نقل بعبارات تدل على أعلى درجات التحمل وأوثق وأدق عبارات وصيغ وألفاظ التحمل والأداء. لما يستعملون عبارة أخبرنا وأنبأنا وحدثنا، هذه مما تثبت يعني من أعلى الدرجات التي تفيد السماع، كقضي يعني مثلا حدثنا فلان كذا وكذا يعني أسمعنا، وأنا أسمع أي سمعت بأذني رأسي كما أنا أسمعتكم إياه وكما تسمعونه كذلك مني، لفظا وحرفا وضبطا كذلك وإتقانا. ولذلك إذن يذكر هنا يعني كما تعلمون هذا العرض لما قرأت هذه الرسالة، متن هذه الرسالة على الشيخ أي يقرأ عليه تلميذه وهو يسمع، حدث بما سمعه وأقره كذلك الشيخ، ونقل عن الشيخ ما يعني كما قرأ عليه وهو الآن يحدث بذلك، لا يعني كما قلت لكم بتلك العبارات والألفاظ. ولهذا ينبغي للناس أن يهتموا بثبوت وصحة ورود وصحة نقل وقوته واتصال السند أي الراوي بمن يروي عنه وسماعه عنه كذلك. ولهذا هذه الألفاظ تدفع الشكوك، حتى أن المعنعن الذي عرف عنه التحديث وعرف بالتدليس إذا صرح بالتحديث انتفى ذلك، لأنه ينبغي أن يصرح بالتحديث لا تكفيه العنعنة، إنما تبقى تلك العنعنة تمنع الاتصال ونوعا وتعد نوعا من أنواع الانقطاع. لا بد أن يصرح بالسماع هكذا مثلا هكذا. ولهذا التصريح بمثل هذه العبارات والألفاظ والتحمل بمثل هذه الصيغ وبمثل هذه الصفات مما يدل على قوة وصحة الإسناد، هذا الذي نريد التنبيه والتنويه به والتنبيه إليه. كذلك لما قال يعني تلميذه وهو أبو سعيد عمرو بن محمد ابن يحيى الدينواري، لما قال قرئ على أبي جعفر هذا الذي أنا أسمعكم إياه سمعه وقرئ عليه، أي بمعنى أنك تقول كذا وكذا ويروى عنك كذا وكذا وينقل عنك وكذا وكذا وينسب إليك كذا وكذا، وخاصة وأن أبا جعفر أي محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه اتهمه بعض خصومه يعني بأشياء هو منها بريء يعني بريء يعني بل نفاها ونسفها بل أثبت عكسها وضدها. ولذلك فكل هذه المسائل خاصة المسائل العقدية فينبغي أن يقرها أو إذا نفق هذا لا أقول به، فلعله يحل محله ويثبت مكانه وينسخه بشيء يراه ويعتقده ويدين الله تعالى به. إنما هنا قال قرئ هذا الذي أنا ذكرته لكم وشقته لكم قرئ علي، أي بمعنى هذه الرسالة قرئت على ابن يعني على ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، وهو كذلك أقر ذلك. فماذا جاء في هذه الرسالة التي ثبتت وصحت نسبتها إلى الإمام أبي جعفر أي الطبري الإمام الطبري؟ جاء أولا استهلها بمقدمة، فماذا يا ترى قال في تلك المقدمة الحاوية ويعني ما شاء الله والحافلة بمقدمات لطالب العلم، أي لمن تعلم وأراد أن يعلم ولمن كذلك علم هذا العلم وأراد أن يدعو الناس إليه وإلى غير ذلك من المقدمات والقواعد والآداب التي ينبغي له أن يتحلى بها كل يعني كل داعية إلى الله وكل معلم كذلك الناس ما أمره الله تعالى به أن يعلمه، لأن العالم ورث هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي كذلك أن يبثه وينشره كذلك ويورثه غيره، وهكذا يكون العلم متداولا بين الناس وتتناوله كذلك الناس. تفضل. بارك الله فيك.
الحمد لله مفرج الحق وناصره ومدحض الباطل وماحقه، الذي اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر به وأحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه، وامتحنهم من المحن بصنوف، وابتلاهم من البلاء بضروب تكريما لهم غير تذليل، وتشريفا غير تخسير، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فكان أرفعهم عنده درجة أجدهم إمضاء مع شدة المحن، وأقربهم إليه زلفا، وأحسنهم إنفاذا لما أرسله به مع عظيم البلية.
بارك الله فيه. أولا تذكرون يعني تلميذ ابن جرير الطبري هكذا لما ذكر لنا هذا المثل جعل له مقدمة، مثلما جعل ذلك الراوي يعني في أول هذه الرسالة كذلك نجد اشتحلها بالبسملة هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم هكذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ثم قال الراوي أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن الحسن الأسدي إلى آخره. فتذكرون دائما وأبدا هنا يعني ذكرت البسملة أولا هكذا وابتداء وأصالة، فلا شك أن الابتداء يعني ابتداء التلميذ المؤلف الرسالة بالبسملة هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، ومن دأب كذلك العلماء أيضا، وما كان عليه بل اقتداء بالكتاب العظيم والقرآن الكريم الكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى افتتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة هكذا، إذا اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى. فينبغي لكل من صنع أو كتب كتابا يكون متأدبا بهذه الآداب الشرعية وهذه كذلك العادات يعني التي كان عليها المصنفون الأوائل، بل هذه السنة النبوية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب رسائله وكتبه، مثلا يكتب رسائل إلى الملوك ورؤساء القبائل والأمصار والعشائر والأقطار وما إلى ذلك، يعني يستهل ذلك ويفتتحه يعني ببسم الله الرحمن الرحيم، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري ومسلم مثلا أنه لما كتب يعني كما ثبت في صحيح يعني البخاري رحمة الله عليه أنه لما كتب رسالة إلى هرقل كتب له قائلا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وكذلك من قبل الأنبياء كان سليمان عليه السلام كذلك لما أرسل رسالته إلى ملكة سبأ لما قرأتها ملكة سبأ قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني ذكر البسملة. وهكذا السلف الصالح هكذا إذن، والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كذلك لما ذكر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه ينبغي، وهذا مما سار عليه المصنفون تجدون كتبهم يعني بكل صراحة حاوية لذلك ومتضمنة كذلك لذلك ولا لا؟ ولهذا يذكر والحمد لله يعني يذكر العلماء في ذلك كما نقول مثلا في خطب الخطباء ودروس المدرسين ومصنفات المصنفين يذكرون يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ثبت أنه يعني الصلاة عليه ثناء من الله سبحانه وتعالى هكذا كما أثبت ذلك، وكما صح أيضا عن أبي العالية هكذا ولا لا يا إخوان؟ فثبت يعني كما جاء بأنه لما قال ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ذكر هذا أظن الإمام نعم كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه عن أبي العالية قائلا صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. فأنت إذا تقول مثلا اللهم صل على محمد اللهم اثني مثلا عليه في الملأ الأعلى، طبعا أن الصلاة من العباد عليه فهي الدعاء، فإذا عموما يجد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. ثم لما ذكر المصنف قال كذلك ذكر قال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هكذا. إذن وهذه كلمة في الحقيقة عظيمة تدل على عجز الإنسان لا يستطيع يعني التحول لفعل شيء ينفعه أو أن يتقي كذلك ويدفع عنه شيئا يضره إلا بالله، لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي لا تحول له من حال إلى حال ولا قوة له كذلك على فعل شيء يعني يفعله إلا إذا استعان وأعانه الله عليه ووفقه الله إليه. ولذلك رأيتم ترون لما يقول المؤذن نحن السنة في متابعة المؤذن أن نقول مثل ما يقول، إنما لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول، لأنه طلب ونداء وانتداب ودعوة يدعوك إلى يعني السعي إلى الصلاة وتلبية وإجابة دعوة وإجابة دعوة المؤذن وذلك بالصلاة هكذا. حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا تقول أنت؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ورد في عظم يعني كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله حديث منها أنها يعني كنز من كنوز الجنة. يقول جاء في الحديث الذي هو عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي أيها الناس ارموا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا عبد الله يا عبد الله ابن قيس يا عبد الله ابن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا هنا المصنف يذكرها في هذا الباب وفي هذا السياق وفي هذا المجال يعني ليثبت أنه يستعين بالله سبحانه وتعالى هكذا، يستعين به ويستمد منه العون ويسأله التوفيق لتحصيل ما يريده من خير وتحقيق ما كذلك ما يريده من نفع ودفع أيضا ومنع ما يتقيه ويخشاه من الشر والضرر والخطأ هكذا. إذن ولذلك أيها الإخوة ثم ذكر لابد أن يعرف هذا المصنف لما ذكر تلك المقدمة التي ذكر فيها الحمد والثناء على الله، وهذه كذلك سنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه كخطبة الحاجة التي جعلها بين يدي خطبه، هكذا كان يفتتح إذا خطبه بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وهو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. فالحمد لله، فالألف واللام في الحمد تسمى ألف لام يعني الاستغراق، هكذا للاستغراق. وبه وعليه فإن جميع أنواع المحامد مستغرقة لله ومستحقة له، ومعناه أثني على الله بصفاته العلى وأسمائه الحسنى مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ثم ذكر بارك الله فيكم قائلا بعد أن حمد الله وأثنى عليه هكذا ما شاء الله، ثم أخذ يذكر يعني في الثناء على الله أنه مفلج الحق، هكذا مفلج الحق يعني حتى يبين بأن الله سبحانه وتعالى يعني يظهر هذا الحق وينسوه. نجد مثلا مثل ما تقولون يعني الباطل هذا الذي عليه الناس، هذا الباطل فإن الله يعني يمحقه ويزيله ويدفعه، فكما قال الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فإن الله سبحانه وتعالى يظهر هذا الحق وكذلك ينصره، هكذا كما ينصر أهله وكما ينصر أهله سبحانه وتعالى، هكذا إذا. ولهذا لما قال الحمد لله يعني مفلج الحق وناصره، حتى يعلم الإنسان بأنه سبحانه وتعالى وصف الله لما أثنى عليه وامتدحه سبحانه وتعالى، أي المصنف يعني قال بأنه يظهر هذا الحق يعني بمعنى والحمد لله مهما اختلف الناس ومهما تظاهر فإن الحق دائما هو الغالب. يعني الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا الحق والباطل، قال فأما الزبد فيلعب جفاء وأما ما ينفع الناس وهو الحق يمكث في الأرض، وقال تعالى بل نخذل بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، هكذا. وقال كذلك تعالى بل نخذل بالحق على وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذن فإنه سبحانه وتعالى مظهر الحق وقد أظهره وبينه في كتبه، والحمد لله الذي جعل كتابه تبيانا لكل شيء، فبه نجد هذا الحق كما قال سبحانه وتعالى بأن الذي عليه المؤمنون الذين يرجعون ويصدرون كذلك ويستمدون دعوتهم من الحق، فإن دعوتهم هي الظاهرة ودعوتهم هي الغالبة ودعوتهم هي الحق، هكذا إذا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يستحق ذلك، فهو في حق الحق وهو الذي يظهر الحق وهو كذلك مفلج الحق، هكذا. وناصره ننصر الحق، ودائما وأبدا الغلبة للحق، ودائما وأبدا العاقبة للحق، ودائما وأبدا كذلك الظهور والسؤدد والغلبة لأهل الحق. ولذلك قال مفلج الحق وناصره ما شاء الله، وكذلك ومبعد الباطل كذلك وماحقه، كذلك يضحب هذا الباطل ويمحقه، هكذا. وقال كذلك الذي اختار الإسلام لنفسه دينا، اختار الإسلام لنفسه دينا، يريد حقا قد يقول الإنسان كلمة الذي اختار الإسلام يعني بمعنى اختار الإسلام لنفسه دينا، بمعنى يعني جعله الله سبحانه وتعالى دينا لعباده، به يدينون الله، به يدينون الله وبه كذلك يتعبدون ويتبعون ويتقربون إلى الله بها به. هذا الذي ينبغي أن يعلموا أن مراده لنفسه دينا، بمعنى لا دين لله سبحانه وتعالى الذي رضيه لعباده وشرعه لعباده غير الإسلام. وتعرفون في هذه الآيات وتذكرونها، منها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتجدون قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وتجدون كذلك قوله تعالى ومن يطع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن فسبحانه وتعالى ما مبحد الباطل وماحقه يعني، والحمد لله أزاله وأبطله وأذهبه حتى لم يعد يذكر مع الحق ويظهر مع الحق ولا أثر له مع الحق، كما جاء في الآية التي قلت ذكرنا قبل قليل، وهو قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هكذا. ولذلك إذن لا، لما اختار الإسلام ولا شك أن الإسلام يريد به، واختار الإسلام لنفسه دينا أي رضي، نقول رضي الله سبحانه وتعالى لعباده هذا الدين وجعله دينه سبحانه وتعالى، أي الدين الذي عنده سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يتبعه الناس. والإسلام عموما نجد معناه الاستسلام لله سبحانه وتعالى يعني بالتوحيد والانقياد له هكذا. وهو كما تعلمون فهو هذا الدين الذي بمعناه أو يعني العام الذي كان عليه الأنبياء كلهم كانوا على الإسلام، على التوحيد، توحيد الله رب العالمين. كان عليه الأنبياء كلهم أرسلهم الله بدعوة التوحيد وهو عبادته وحده لا شريك له، كما جاء في آيات كثيرة التي تدل على أنهم كانوا مسلمين وكانوا يدعون أقوامهم ليكونوا مسلمين وكانوا يحثوهم على أن يكونوا مسلمين. وهكذا كما جاء بقوله تعالى سورة البقرة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه لقد اصطفيناه في الدنيا ولقد الآخرة من الصالحين إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كذلك قوله تعالى أم كنتم شهداء، بعد الآية نفسها، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا إذن، فهذا إذن ومعنى كذلك الإسلام بمعنى الخاص يعني الذي بعث الله سبحانه وتعالى، أنه له معنيان، المعنى العام والمعنى الخاص. المعنى العام الذي ذكرنا الذي كان هو الدين الذي كان عليه الأنبياء كله كانوا على الإسلام، يعني دين آدم، دين سيدنا نوح وهود وصالح وغير ذلك، هذا الذي جعلهم عليه وأرسلهم به وأوصاهم به، وكانوا كذلك يبلغونه الناس ويدعونهم إلى التوحيد. سيدنا عيسى، سيدنا موسى دعا قومه كذلك دعوة قومهم إلى توحيد الله والإسلام، وهو يعني لا بد من توحيد الله سبحانه وتعالى. هكذا توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادة الاستسلام له والانقياد له بتوحيده، ولذا كانوا يذمون ويحاربون وينهون عن الشرك الذي هو نقيض الإسلام. هكذا ولا لا؟ وكذلك المعنى الثاني، معنى يعني مثل ما ذكرنا الأول الذي ذكرناه، والثاني هو العمل هذه الشريعة توحيد الله طبعا، لأنه تبقى هذه الشريعة قائمة على التوحيد لا شك. يعني الله سبحانه وتعالى هذا العام يعم الأنبياء كثير جميعا، إنما الإسلام في يعني الذي خص الله به أمة الإسلام، بل جعله الله عاما لكل الناس، لأن الأنبياء من قبله كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، فكلهم ينبغي أن يكونوا مسلمين، ولا ينفعهم إلا ولا يشفع لهم ولا يمنعهم ولا يزحزحهم من النار ويدخلهم الجنة إلا أن يكونوا من أمته وأتباعه ومسلمين كذلك، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. ولذلك جاء المعنى الثاني، يعني مثل ما ذكرنا هو هذه يعني الإسلام بمعنى هذه الشريعة الخاتمة التي أرسل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، هكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهي الناسخة لما كانت عليه الأمم، وكذلك الحاكمة والمهيمنة. فإذا ولذلك ترون علماء الأصول لما يتكلمون عن شرع من قبلنا يشترطون أن يكون مدرجا ومقررا وموافقا، يعني يؤكده ويدل عليه شرعنا، فالاعتبار الأول بشرعنا هكذا، وما كان كذلك ممن قد سلف جاء موافقا، والحكم حكم شرعنا، والدليل ما ثبت في الكتاب والسنة ابتداء وأصالة وعموما. ولذلك لما أشار المصنف رحمة الله عليه، يعني أقول في هذه المقدمة الجامعة هكذا ولا لا، أشار بهذه العبارات لما قال الحمد لله مفلج الحق وناصره ومضحد الباطل وماحقه الذي اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر به وأحاطه، وقد يأتي وحاطه وأحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون. فالحمد لله الذي جعل هذا الدين ظاهرا، فإنه سبحانه وتعالى والحمد لله تعاهد بحفظه، هكذا ولا لا يا إخوان؟ فالأول شرائع من سبق ودعوات من سبق استحفظها، يعني هؤلاء، يعني هؤلاء مثل اليهود والنصارى، يعني الأحبار، يعني فما حفظوها وما كذلك صانوها هكذا. بينما كما قال ربنا في آية إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا بمعنى طلب منهم أن يحفظوا هذه التوراة لم يحفظوها، فرأيتم ما حصل فيها وما دخل عليها وما اعتراها من التغيير والتبديل والتحريف ونحو ذلك. أما القرآن الكريم والحمد لله فلن يكله الله إلى الناس، هو حقا محفوظ والحمد لله في صدور الناس وحتى في سطورهم كذلك، أي مصاحفهم مثلا، أي سطور مصاحفهم مثلا، فإن الله هو الذي تولى حفظه بنفسه كما في الآية الكريمة، فهو محفوظ بحفظه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هكذا وإنا له الشاهد وإنا له لحافظون. إذن ولذلك ينبغي أن يعرف الإنسان هذه الحقيقة كما يجب، هكذا ولا لا؟ ثم بعد ذلك إذا قال وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون، تذكرون الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ويعني ولو كره المشركون، هكذا. ثم كذلك يبين إذن هذا الدين محفوظ، فما على الإنسان إلا أن يتبع ما أمره به ربه ويدعو إلى ذلك كما أمره ربه سبحانه وتعالى، وما عليه إلا الدعوة، وما عليه إلا البلاغ، وما عليه إلا البيان، وما عليه إلا أن يلتزم بذلك وينضبط ويرتبط بذلك، فإن الله سبحانه وتعالى مظهر دينه ومظهر دينه يعني وناصره كذلك. ورأيتم نصر الله لهذا الدين سبحانه وتعالى. وكذلك ثم بين بأنه سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه رسلا، فإنه رب سبحانه وتعالى اجتبى واصطفى واختار من خلقه الذين خلق هكذا عبادا جعلهم رسله إلى الناس، ابتعثهم بهذه الرسالة وأرسلهم بهذه المهمة، وذلك بأن يدعو إليه. وهذه أفضل دعوة، وهذا أفضل قول، من يدعو إلى الله مهمته الدعوة إلى الله، وظيفته تبليغ رسالة الله كما جاء في الآية الكريمة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نبهم فيه من جهلة خلقه، وامتحنهم كذلك من المحن بصنوه، وابتلاهم كذلك يعني وابتلاهم من البلاء بضروب أي أنواع. إنما ينبغي أن نعلم أمرا مهما بأن الله يحب رسله ويفضل ويكرمهم كذلك هكذا ويعزهم أيضا سبحان الله. فكيف لا وهم أفضل خلقه وأكرم عباده وأصفى كذلك عباده، فإنه سبحانه وتعالى مع ذلك بين بأن مهمتهم وبأن المطلوب منهم هو الدعاء إليه أي الدعوة إليه، هذا هو المطلوب. المطلوب أن يبلغوا هذا الدين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أن يوصلوا هذه الرسالة إلى الناس، والله جعلهم حجة على الناس وجعل المحجة في بيانهم للناس وجعل الحاجة قائمة في دعوتهم وتعليمهم الناس. ولذلك قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهؤلاء إذن يقيمون الحج على الناس. ولهذا عمت وشملت رسالاتهم شتى ومختلف الأرجاء والأنحاء والأمصار والأقطار والأقوام والأمم. قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكانت دعوتهم هم أن يدعوا الناس إلى عبادتنا إلى الله، لا يدعونهم إلى أنفسهم. وحتى إذا نالوا منهم ترى كيف تكون مقابلتهم ومواجهتهم ومعاملتهم. فالله سبحانه وتعالى بيّن بأنه سبحانه وتعالى أمرهم بالدعاء إليه هكذا، وأمرهم بالقيام به أي القيام بهذه الدعوة. المطلوب منك أن تدعو الناس، يعني هذه الدعوة هداية في الحقيقة، هي هداية بيان وتوجيه وإرشاد وتعليم هكذا، نعم، حتى يدلوهم يكونون الأدلة والهداة الذين يهدونهم هكذا ويدلونهم على طريق الحق وطريق الهدى والسلامة والنجاة والمفازة والصلاح والفلاح هكذا، والمطلوب من الدعاء. ولذلك كما جاء وداعيا إلى الله بإذنه، وقال النبي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة حسنة وجادلهم بالتي أحسن، وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. فالله سبحانه وتعالى أمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه، لأنهم سيصادفون وسيقابلون ويواجهون جاهلين لا يعرفون حقيقة ما يدعونهم إليه وحكم ما يأمرونهم به وأهمية كذلك ما يلزمونهم به إلى غير ذلك ما يعرفون. إنما الجاهل يعني بكل صراحة يعادي ما لا يعني ما جاهل ومن يعادي من حمل عكس ما خاصة إذا كان جاهلا جهلا مركبا. بمعنى الجاهل الجهل المركب هو ذلك الذي يدرك الشيء على خلاف حقيقته وعلى خلاف وجهه وعلى خلاف كنه وماهيته وعلى خلاف ما هو به ينبغي أن يكون وعليه ينبغي أن يكون. مثلا هؤلاء المشركون الذين أشركوا مع الله الأصل في يعني في أعمالهم وعباداتهم وقرباتهم وطاعتهم أن يوحدوا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هكذا كما في الآية سيدنا إبراهيم مثلا. المهم أقول ذكر الله سبحانه هذا التوحيد، فكذلك هم كانوا ينهونهم عن الشرك ونظرا لجهل هؤلاء انظروا كيف كانوا يقابلونهم. الأنبياء من قبل حاج إبراهيم وحاج قومه قال تحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخافوا ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تؤمنون الذين إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلذلك المشركون متى عادوا النبي صلى الله عليه وسلم ومتى حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما دعاهم إلى التخلي عن الجاهلية وعن الجهل هذا الذي هم عليه من الشرك وسائر المعاصي ومساوئ الأخلاق مثلا، لما دعاهم عن العدول وعن الإخلاق وعن ترك الشرك وعن التعلق والتحلي واعتناق التوحيد. نعم
تفضل شيخنا.
شوف كيف قلب الحق نبهني برك. نعم
ايوه نعم ابشر.
نعم إيه اقول اذا وقال وما رأوا بالقيام به اولا لا بد من القيام بهذه الرساله ما شاء الله وتبليغها وتوصيلها الى الناس وتعليمها ومخاطبة الناس بها ما شاء الله ودعوة الناس إليها هكذا، وأنه لا محالة فيصيبهم جراء فيصيبهم من الناس يعني جراء ذلك وفي سبيل ذلك يعني ما أن يقابل الناس حسن خلقهم بسوء خلقهم، وهذا حتى للأنبياء وحتى للعلماء الذين ورثوا الأنبياء كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل في مقدمته البليغة. فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ وأقبح أثر الناس عليهم. فأمرهم بالصبر، هذا الصبر الذي يتواصى به الناس يتواصون بالحق، والحق هو معرفته ودعوة والعمل به ودعوة الناس إليه. ولا شك أن الناس من كما هو شأن الغرباء الذين هم على طريق الأنبياء على طريق النبي صلى الله عليه وسلم من يعطيهم أكثر من يطيعهم، وكذلك كان من قبل أولئك يعني الأقوام يعصونهم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فبماذا جاءهم وبماذا خاطبهم وبماذا أمرهم؟ إنما في الحقيقة أمرهم بالخير لهم وما ينفعهم وبما ينبغي لهم وبما يجب عليهم. ولذلك إذا فأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه. فمثلا والصبر هو حبس النفس، يعني نقول حبس النفس على الطاعة، فالصبر على الطاعة التزاما وامتثالا وقياما وأداء ومواظبة ومداومة واستقامة أي لزوما والتزاما، وكذلك الصبر عن المعاصي اجتنابا وتركا ودرءا واتقاء وحتى سدا لذرائعه، والصبر على الأقدار أقدار الله المؤلمة على ما يصيبك مما يؤلمك، يعني من الناس قد تقول أنت كيف لا أنا أعطيهم بالخير وهم يقابلونني بالشر، وأنا أعطيه ما ينفعهم وهم يقابلونني بما يؤذيني ويسوني. إن ربنا سبحانه وتعالى إنما ابتلى يعني أمر بالصبر، ضبط النفس هنا وتوطينها لا شك، وحبسها حتى لا تجزع هذه النفس ولا تتسخط هذه النفس. ولذلك ذكر الله الصابرين في ما يعني مقامات، وجاء ذكرهم على اختلاف الحالات في آيات، وجاء كما قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك فينبغي أن نتواصى بالصبر، ولذلك ربنا أوصاهم بالصبر وحثهم عليه. والصبر إذا لما يضبط نفسه يسليها ويعالجها ما شاء الله، ويثبتها ويربيها حتى ترضى بما، لأن كل ما يصيب الإنسان مما قدره الله ومما كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وبأنه جار لا رد يرد ولا شيء يصرفه، وأن ما يقع للإنسان ويصيب الإنسان فإنه لن يمنعه منه أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم وعلم أن ما أصابك لم لعبد الله بن عباس وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، هكذا إذن فيعلمون هذا. وأما هو سبحانه وتعالى إنما ابتلاهم، بعض الناس يشك في نفسه ويسيء الظن بنفسه ولعله يعتبر ذلك عقوبة من الله ولعله يعد ذلك إهانة منه سبحانه وتعالى أو تركا له أي تذليلا له. لا والله، يبين المصنف هنا قال وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابه فيه من جهلة خلقه، الجاهل هو الذي يقابلك بذلك، أما الذي يعلم ويفهم ويعي ويعقل وليس فقط يعقل عقل فهم للكلمات إنما هو عقل كذلك رشد يعني يتبع ذلك. يعني إذن عادة هذا الأذى يكون من الجاهلين، هكذا من الجاهلين. وكذلك ابتلاهم سبحانه وتعالى بأنواع كثيرة وأصناف كثيرة وصور عديدة من أنواع البلاء، رأيتم كيف ابتلى أنبياءه. إنما ابتلاهم مما ابتلاهم به من البلاء بهذه الأنواع والأشكال والصور والضروب تكريما لهم في الحقيقة غير تذليل، وتشريف غير تخسير، هكذا يا إخوان ما شاء الله. لأن الله إذا حب عبدا ابتلاه، ولذلك جعل أشد الناس بلاء الأنبياء، فهم أحب الناس إلى الله وأكرم الناس وأعز إليه وأفضلهم إليه، هكذا إذا هم الذين اصطفاهم واجتباهم واختارهم من عباده فجعلهم رسلا ابتعثهم بالدعوة إليه، هكذا إذا. ولذلك ورفع بعضهم فوق بعض درجات، نعم، وفكان أرفعهم عنده درجة أجدهم إمضاء مع شدة المحن، هكذا، وأقربهم إليه زلفا وأحسنهم إنفاذا لما أرسلهم به سبحانه وتعالى. فإذا عموما فنجد بأن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الرسل على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات، هكذا. فلذلك رأينا كيف ذكر الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لما قال له حين أمره بالصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم كما تعلم كما يذكر أهل العلم ها كما يذكرون، يقولون بأن يعني كما ذكروا في آيتين من القرآن الكريم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم. وحقا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يستأنس ويسلي نفسه بذكر ما حصل لمن سبق ولمن مضى وتقدم من الرسل، كيف نموذوا ويعني وصبروا على ذلك وضبطوا أنفسهم وحبسوها على ذلك، فلم يكونوا يقابلون أقوامهم بنفس السوء ونفس الوجه والسوء. ولذلك تذكرون النبي كيف كان لا يغضب لنفسه ولا يفأر لنفسه ولا ينتقم لنفسه. تذكرون لما أرسل الله له جبريل ومعه الملك الموكل بالجبال، لما قالوا إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، يعني لما عرض نفسه عليه الصلاة على وفد عبدي ليل. تذكرون الحديث لما سألته عائشة هل أتى عليك يوم وأشد عليك من يوم واحد. المهم الشاهد لما سأله الملك ذلك لم يستعجل لهم العقاب ويستحقون العقاب، إنما استأنى به ولم يستعجل لهم العقاب. قال لعل الله يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وكذلك الأنبياء من قبل، تصوروا نبي يضرب ويرمى بحجر، يعني تسيل الدماء من شتى مواضع من وجهه، يعني هكذا يمسح الدم من على وجهه ويسأل لهم المغفرة. لهؤلاء الجهل، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، هؤلاء الجهل من الخلق الذين امتحن الله بهم هؤلاء وابتلى الله بهم هؤلاء الأنبياء. وكذلك مؤمن آل ياسين لما قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فمع مقابلة هؤلاء لهم بالأذى فإنهم دائما وأبدا يقابلون السوء ويقابلون السيئة بالحسنة، أي يقابلون الوجه السيئة والعمل السيئ بالعمل الحسن كما جاء في هذا. لذلك إذن هنا نتوقف في هذه المقدمة، ولنا معها لأنها مقدمة مهمة وفيها قواعد وقواعد مهمة، لنا معها جلسة أخرى في المجلس القادم. فإلى ذلك الحين يا إخواني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.